أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وللأبد أمين. أقرب نعمة المسيح فصل الإنجيل المقدس من إنجيل معلمنا لوقا البشير في إصحاح 9 عدد 57، وهو إنجيل قداس يوم الثلاثاء في الأسبوع الرابع، قداس امبارح يعني. وفيما هم سائرون في الطريق قال له واحد: يا سيد أتبعك أينما تمضي. فقال له يسوع: للثعالب أوجرة، ولطيور السماء أوقار، وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. وقال لآخر: اتبعني. فقال: يا سيد ائذن لي أن أمضي أولا وأدفن أبي. فقال له يسوع: دع الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب ونادي بملكوت الله. وقال آخر أيضا: أتبعك يا سيد، ولكن ائذن لي أولا أن أودع الذين في بيتي. فقال له يسوع: ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت الله. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. بمناسبة عيد الصليب النهاردة 10 برمهات، وأيضا بعد يومين نحتفل بعيد الربيع أو عيد الأسرة أو عيد الأم. بنحيي كل الأمهات وكل أسرة فيها اسم المسيح. وإنجيل هذا المساء بيقدم لنا سؤال، زي ما ابتدينا من بدايات الصوم الكبير، إن أناجيل فصول القداسات تطرح علينا أسئلة. السؤال بتاع النهاردة بيسأله المسيح ليك وبيقول لك: هل تتبعني حقا؟ هل فعلا انت بتتبعه؟ عايز اقول لكم ان دول 3 مشاهد ل3 اشخاص تقابلوا مع المسيح في اوقات متفاوتة، وليس في زمن واحد ولا معا، فلا رابط زمني او مكاني بين هؤلاء 3. ولكن القديس لوقا وهو يسجل الانجيل حب يجيب 3 مشاهد دول ويا بعض علشان يقدم لنا إجابة على إخلاص الإنسان في تلمذته وتبعيته لربنا يسوع المسيح. إخلاصه فقدم لنا 3 مشاهد كده ل3 أسئلة. وهو بيتكلم عن 3 دول اللي جم لربنا يسوع المسيح علشان يتكلموا إياه. عايز اختصر لك في البداية 3 دول ايه موقفهم. الاول انسان، شخص عنده مشاعر لكن ما فكرش كويس. والتاني إنسان فكر ولكن بلا مشاعر. الثالث عنده فكر وعنده مشاعر لكن للأسف وقع في مشكلة التردد أو التأجيل. تعالوا ندرس واحد واحد كده باختصار شديد، وإحنا بنجاوب على السؤال: هل تتبعني حقا؟ وتخيل نفسك واحد من 3، أو تخيل بعض المواقف في حياتك وانت بتاخد فيها قرار، شوف ازاي اتصرفت. أول واحد قابل المسيح كده اتعلق بيه هنسميه الصديق الأول، اتعلق بيه وراح قايل له أتبعك أينما تمضي. واحد ما بيفكرش، عاطفة متدفقة دون أن يلجمها فكر. يعني ممكن تسميها نوع من الاندفاع، مش حاجة موزونة. ودايما ما يقوم على العاطفة هو مؤقت، لأن العاطفة لا تكمل الطريق، عواطفنا دايما متغيرة. يعني يمكن انت في سن معين كنت بتحب حاجة معينة، لما كبرت شوية لقيت الحاجة دي ملهاش معنى، وهكذا. فعواطف الإنسان لا يمكن أن يبني عليها قرار. فالمسيح قال له إجابة لطيفة قوي، قال له للثعالب أو جرى، اللي هو الجحر بتاع الثعلب، ولطيور السماء أو كار، اللي هي العشوش العش اللي بيبقى على الشجر، أما ابن الإنسان فليس له أن أين يسند رأسه، ملوش مكان. يا ترى فكرت؟ أحيانا الإنسان ياخد القرار بعاطفته وبالتالي ما عرفش يكمل الطريق. وأتوقع أن هذا الإنسان لما سمع الإجابة دهية اصطدم بيها وخد بعضه ومشى ولم يتبع المسيح. ده شخص عواطفه هائجة، ظهرت في موقف معين، في اندفاع معين، حب ياخد فيها قرار. فالمسيح جاوبه إجابة، قال له ده حتى الأمان اللي انت بتبحث عنه زي الثعلب اللي له حجر جحر وطير السماء اللي له عش، ابن الإنسان ملوش مكان يسند فيه رأسه، مش هتلاقي كده. وما يسري على المعلم يسري على التلميذ. يا ترى واخد بالك؟ وطبعا المشهد بينتهي عند كده، وبالتأكيد الشخص ده هو ما تبعش المسيح ولا أي حاجة. يعني عايز يقول له ان تبعية المسيح مش تبعية بقى والناس اللي حواليه والزحمة اللي موجودة، ده تبعية طريق المسيح فيها ألام وفيها صليب وفيها تجارب وفيها متاعب وفيها مشاغل. يا ترى انت عملت حساب النفقة؟ يا ترى انت فكرت كويس؟ ليست المسيحية مجرد معجزات، المسيحية أيضا فيها طريق للآلام. حتى ربنا يسوع المسيح نفسه بيقول في العالم سيكون لكم ضيق. العالم هيبقى فيه ألمات، فيه متاعب. هل أنت مستعد؟ صحيح فيها ألمات لكن فيها تعزيات. هل أنت مستعد؟ فيها يوم الجمعة الكبيرة لكن فيها حد القيامة. هل أنت مستعد؟ هو ما فكرش كويس، هو إنسان ما وزنش أموره كويس. زي ما نعرف كلنا إن الإنسان في حياته في قرارات صغيرة، زي قرار مثلا إنك تنزل تروح مشوار معين، ده قرار يعني، أو تأجل. لكن توجد في حياة الإنسان قرارات مصيرية ربما لا يأخذها في حياته إلا مرة واحدة. فمثلا قرار الزواج ده قرار مصيري، قرار التكريس والرهبنة ده قرار مصيري. ولذلك قرارات الإنسان المصيرية تحتاج إن الإنسان يفكر فيها. ودايما نقول كده إنه وهو بياخد قراره بيعتمد على نمرة واحد ربنا، ونمرة اثنين عقله الفكر، ونمرة ثلاثة العاطفة أو القلب اللي هي ممكن تبقى متغيرة. يوم كده بياخد القرار صح. نصلي، بصلي في القرار، باخد مشورة ناس مختبرين الطريق، بشوف قلبي بيقول لي ايه، وابتدي أخذ القرار بتاعي. الصديق الأول كان صاحب مشاعر ولم يكن صاحب فكر، ولذلك يبدو أنه انصرف ولم يتبع المسيح. الصديق الثاني المسيح قال له اتبعني، قال له دي دعوة جميلة خالص وأنا مقتنع بيها وحب أن أنا أمشي فيها، بس في شرط واحد يا رب عايز أقوله لك. إيه الشرط؟ قال له إئذن لي أن أمضي أولا وأدفن أبي. عايز أقول لك عندما تأتي دعوة المسيح إليك هي لحظة فارقة وفرصة ذهبية في حياة الإنسان. في حرارة معينة بتبقى في حياة الإنسان في أخذ القرارات المصيرية، ولكن صاحبنا ده عايز يضيع اللحظة دي أو الفترة دي. قال له ده أنا رايح أعمل عمل إنساني نبيل، إئذن لي أولا أن أمضي وأدفن أبي. طب لو واحد بيفكر كويس، فكر كويس، ولم يعطي قلبه فرصة وحد إنه يضيع الحكاية دهية، يضيع الدعوة دهية، وفكر إنها هتبقى موجودة بنفس الحرارة الروحية. أما المسيح فإجابته كانت إجابة لطيفة قوي، قال له كده دع الموتى يدفنون موتاهم، ويقصد بكده دع الموتى بالروح يدفنون الموتى بالجسد. الموتى بالروح ده الإنسان اللي مش في باله حاجة خالص، كل فكره في التراب يعني. دع موتى الروح يدفنون موتى الجسد، لكن أنت عليك مهمة أثمن وهي اذهب ونادي، أما أنت فاذهب ونادي بملكوت الله. ربما دفن الإنسان يقوم بأي إنسان، أي واحد، ما هيش مشكلة يعني، ولكن مشاعر قلبك الحاضرة وعقلك اللي فكر في الدعوة واستقبلها أنت اعتذرت عنها، ولما اعتذرت عنها راحت منك الفرصة اللي كانت موجودة. أحيانا الإنسان ينشغل بأمور تضيع منه فرصة مهمة، ويفضل القرار اللي عايز ياخده يحط له كده معوقات في السكة، والمعوقات تبدو للعقل أنها مقبولة. إئذن لي أولا أن أذهب وأدفن أبي. طب إيش دراك أنك بعد ما تدفن أبيك ان يكون عندك نفس المشاعر ونفس الحرارة الروحية اللي تنطلق بيها في تبعية المسيح؟ انت لسه متعلق بفكر ارضي، في حين ان قدامك دعوة لكي ما تذهب وتنادي بملكوت الله، حاجة سامية، حاجة عالية، وراحت الفرصة منك. الثالث بقى، ده الثالث ده تقدم للمسيح كده وقال له أتبعك أينما تمضي. أتبعك يا سيد، ولكن إئذن لي أولا أن أودع الذين في بيتي. يعني أنا هجيلك وهمشي وراك، بس يعني هروح أسلم عليهم في البيت وأودعهم وأقول لهم إلى اللقاء، وطبعا ده هيعيط شوية وده هيستغرب شوية وده هيصمت شوية. إئذن لي أولا أن أودع الذين في بيتي. توديع أهل البيت ده عمل حلو، لكن أيضا هذا الشخص ربما تنكسر عاطفته أو ينكسر فكره، وقع في خطية اسمها خطية التردد. أمشي وياك يا رب ولا روح أودع للبيتي؟ أجي وياك ولا لسه عندي هذه الميول؟ فوقع في خطية نسميها التردد، وقد تمتد وياه إلى التأجيل. وزي ما أنتوا عارفين التأجيل يقولوا عليه كده، التأجيل لص الزمان، يسرق عمرنا. حتى في توبتك أنت ممكن تقول أنا هتوب بس يعني أول الأسبوع الجديد، أو أول الشهر، أو في عيد ميلادي اللي جاي، أو في المناسبة الفلانية، أو العيد الفلاني، أو الصوم الفلاني. ويفضل التأجيل مش أحيان بالأيام، ده أحيان بالساعات، ده أحيان روح الله يحرك فيك محبة الصلاة إنك تقف تصلي. تقول بس هشوف الحاجة ده هي في التلفزيون، أو هقرأ الحكاية دي، أو هعمل المكالمة ده هي، وتكون النتيجة إن روح الصلاة أو روح الحرارة الروحية اتأجلت وضاعت. هذا ما نسميه يا إخوتي في تحليل نصف الليل، نسميه تسويف العمر باطلا. وده اللي قال عليه يونان النبي في صلاته الجميلة اللي في بطن الحوت، لما قال كده: الذين يراعون أباطيل كاذبة يتركون نعمتهم. يبقى ربنا عايز يديك نعمة، وعايز يديك وزنة أنك تتبعه، وبعدين تقول له أنا هروح بس أودع اللي في بيتي. إيه اللي جاب دعوة تبعية المسيح الكبيرة الحاجة الحلوة دي وصاد إن أنا أودع اللي في بيتي؟ حتى المسيح بيقول له هنا: ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر للوراء، يصلح لملكوت الله. اللي عايز يمشي وربنا ده بيمشي على طول سكة واحدة، في طريق واحد. في يوم من الأيام بولس الرسول في محاكمته وصل لغاية روما، وتعرض لسلسلة محاكمات، منها محاكمة أمام أغريباس الملك. فوقف بولس الرسول يدافع عن إيمانه المسيحي ويشرح كيف صار مسيحيا. برافو يا بولس. وعايزك تتخيل مشهد المحاكمة، إن الملك قاعد وحوله الحاشية بتاعته وفي مستمعين، وبولس الرسول ده متهم، ففي إيده الثلاث القيود. فضل بولس الرسول يتكلم بقوة وبكل مجاهرة وبلا مانع، وكل ما يتكلم بطريقة فلسفية ولاهوتية، لغاية ما خلت أغريباس، وأغريباس ده وثني، خلت أغريباس يقول له: بولس بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا. وبولس الرسول رد عليه قال له: كنت أصلي من أجلك ومن أجل اللي بيسمعونا أن يصيروا مثلي أنا ما خلى هذه القيود. لكن للأسف لم نسمع أن أغريباس صار مسيحيا. وقال لك بقليل، يعني خلاص فاضل خطوة، وراح ناهي الجلسة وقايم ومشى والحشية اللي وياه، ولم نسمع أن بولس أن أغريباس صار مسيحيا. مشكلة التردد اللي عند الإنسان، أحيانا الإنسان يتردد أعمل دي ولا أعمل دي، وأحيانا إنسان يكون واضح، مشاعر قلبه حاضرة، أفكار عقله حاضرة، نعمة الله حاضرة، ياخذ قراره ويعتمد على مسيحه. الحقيقة الكتاب المقدس بيقدم لنا نماذج حية لتبعية المسيح، ودي مجرد نماذج. اللي فاتت دي نماذج سلبية. الأولاني صاحب المشاعر التي بلا فكر، والتاني اللي عنده فكر ولكن بلا مشاعر، وكان المسيح ثانيا في حياته، والتالت اللي كان عنده مشاعر وفكر لكن خسر تبعية المسيح بسبب تردده. تعال نشوف بقى نماذج إيجابية لطيفة. نقرأ على في متى 9:9. نقرأ في متى 9:9 عبارة اتبعني، follow me، اتبعني. وهذه العبارة أو الكلمة قالها ربنا يسوع المسيح للاوي عشار كان يجلس مكان الجباية، كلمة واحدة، فقام وتبعه وصار متى الرسول. عايزك من فضلك تتخيل وياي متى ده قاعد قدام سجلات عشار، يعني زي محاسب، قدام سجلات وقدام أموال. العملات زمان كانت معدن فقط، والناس واقفة قدامه طوابير وعمال يحاسب واحد والتاني والتالت، وجاله المسيح في لحظة، اتبعني. قام وترك كل شيء وقام وتبع المسيح. هل لو كان متى قال له طب استنى بس النهاردة هخلص الحسابات وأقفل اللي ورايا وبكرة هجيلك، تفتكر بكرة كان هياخد فيها القرار؟ غالبا لا. ليه؟ لأن توجد لحظات هامة في حياة الإنسان، وهذه اللحظات مدعمة بعمل النعمة. ومع جهاد الإنسان الروحي يأخذ الإنسان القرار. كتير لما تسأل أباء رهبان أو راهبات في اتجاههم للحياة الدائرية تقول له اشمعنى يا فلان اخترت اليوم الفلاني انك تروح في الدير، يقول لك ربنا هو اللي اختار. طب ما كان عندك ايام قبلها وايام بعدها، هو في اليوم ده هو الله دبر وخد هذا الانسان القرار وابتدى يسير فيه ويعيشه. عايزك تتخيل وياي لو كان لاوي العشار الذي صار متى الرسول أجل الدعوة مجرد 24 ساعة، كان يحصل إيه؟ هل هيبقى متى كاتب الإنجيل الأول، البشارة الأولى؟ هل هيبقى واحد من تلاميذ السيد المسيح؟ هل هيبقى كارز بكراسته ويصل في هذه الكرازة إلى بلاد إثيوبيا؟ هل كان سيشاهد معجزات السيد المسيح التي صنعها؟ كل ده كان هيخسر. ادي دعوة ايجابية. دعوة اخرى، دعوة بولس الرسول. بولس الرسول زي ما بنعرف كان انسانا بعيدا عن المسيح تماما، وكان يهوديا، وكان يقول عن نفسه كنت أفتري على كنيسة الله وأضطهدها. طيب يا بولس، في يوم ظهر لي المسيح، مجرد رؤية المسيح في طريق دمشق ومجرد أن المسيح يكلمه، ودي بمثابة دعوة، نجد بولس الرسول يقول هذه العبارة الخالدة: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ عايزني أعمل إيه يا رب؟ جميل قوي إن الإنسان يقف قدام ربنا قل له يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ أنا طوع إيديك اللي هتقول لي عليه همشي بيه. ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ بسبب هذه العبارة صار بولس الرسول، صار أسيرا في حب المسيح، وصار سفيرا لاسم المسيح، وصار شهيدا في روما، وصار كاتبا ل14 رسالة في العهد الجديد 14 سفر، وصار معلما ولاهوتيا وفيلسوفا. كل ده عمله في نص حياته، نص حياته، لأنه النص الأولاني ضاع منه، أهو ده اللي فاته نص عمره يعني. تبعية المسيح. الحياة الروحية يا إخواتي تحتاج جدية. ما ينفعش الواحد يمشي كده يعني. لكن الحياة الروحية بتحتاج جدية، ولذلك فترات الأصوام اللي بتطرح علينا هذه الأسئلة، المسيح يقول لك هل بتتبعني حقا؟ اتعلمت من متى الرسول، اتعلمت من بولس الرسول، اتعلمت من النماذج السلبية، ده هي نموذج آخر بطرس الرسول. بطرس الرسول كان صيادا، ما بيعرفش غير في السمك والشبك والمية والمركب وخلاص، ويقضي الليل كله عشان يصطاد سمك ومفيش، وخلاص ليلة يعني مفيهاش أي رزق. هتعمل إيه يا بطرس؟ قال هروح. يقابله المسيح ويسأله، لكن بطرس الرسول يرد الرد الجميل، يقول له يا رب قد تعبنا الليل كله، وانت عارف ان احنا صيادين وبنفهم في المية وبنفهم في اماكن تجمع السمك، وطبعا عارفين يا يسوع انك انت نجار تفهم في الخشب والمسمار، لكن بص على كلمتك ألقي الشبك. هي لحظة قرار. فلما رمى الشبك وامتلأت وصارت حتى الشباك تتخرق تتقطع، وعرف انه شخص المسيح اللي كلمه، قال له كده ها قد تركنا كل شيء وتبعناك، وصار في تبعية المسيح. حتى لما أخطأ كده خطية الإنكار، المسيح عالجها برقة ورجع يكمل طريقه. ها قد تركنا كل شيء وتبعناك، تبعية المسيح. تصور بقى لو كان بطرس الرسول نشف دماغه وقال له يسوع احنا تعبانين طول الليل ومرهقين وعايزين نروح بيوتنا طول الليل في المية، والليلة هي طلعت ليلة ما فيهاش حاجة وما طلعناش ولا بسمكة، وعايزين نروح، ويعني اللي انت بتقوله ده ما يدخلش العقل، كان بطرس خسر قد ايه؟ وكان فقد ايه؟ بطرس الرسول الذي شهد معجزات كثيرة وعلى قمتها وقت التجلي على جبل طابور، وبطرس الرسول اللي شهد الساعات الأخيرة في صلب المسيح، وبطرس الرسول اللي ألقى عظة يوم الخمسين، العظة النارية اللي جذب بها 3000 نفس، وبطرس الرسول الذي بشر في بلاد كثيرة وختم حياته بالاستشهاد في روما. كان كل ده فقد، كل ده كان فقد. تبعية المسيح، اللي بيتبع المسيح في حياتنا اليومية وفي قراراتنا وفي اختياراتنا وفي رغباتنا في المستقبل، تحتاج الإنسان يبقى بكل الوعي ويبقى مستيقظ واخد باله أنه في وقت معين عندما يرسل الله دعوته لازم الإنسان يكون مستعد للاستجابة، مش في حجة، مش في تردد، مش في تأجيل، مش في تسويف. مثال آخر، القديس الأنبا باخوميوس أب الشركة، كان جنديا وثنيا عادي كده، لكن لما حل في إثنا وشاف أهل إثنا وهم يقدمون فضيلة إضافة الغرباء وعرف أنهم مسيحيين، قال أنا عايز أبقى زي الناس دي، لو رجعت من الحرب سالما هعمل كده، ورجع وابتدى طريقه الروحي، وابتدى مشوار حياته الروحي وياخد قراره ويتبع المسيح ويتكرس ويصير راهبا وناسكا ويؤسس حياة الشركة في الحياة الرهبانية. ويصير قديس الكنيسة. هي أوقات الله يفتقد الإنسان بنعمته ويدعوه في قلبه. وعندما يستجيب الإنسان بفكره بعقله بمشاعره بقلبه بإيمانه وياخد القرار، يعرف أن طريقه طريق حلو وطريق ناجح، ويعرف أن الذي يتبع المسيح لا ينظر إلى الوراء، لا ينظر للوراء، هو ياخد سكته وطريقه، ينظر للأمام ويتقدم ويصير هو الصورة الحلوة. وقيسوا على هذا أمثلة كثيرة. يعني أبونا إبراهيم أبو الآباء عندما دعاه الله اذهب من أرضك وعشيرتك، ما قالوش طب خليها بكرة ولا بعد، وزكى العشار والقديس أغسطينوس. هذه كلها نماذج يضعها الإنسان قدامه. وعشان كده وانت بتصلي بتقول له يا رب أنا بإخلاص كامل، بإخلاص كامل عايز أكون في تبعيتك وفي دعوتك، وعايز أن سكتي تبقى سكة واحدة نحوك. ويبقى الإنسان عمال يتقدم روحيا من يوم ورا يوم، مش شوية ويا ربنا وشوية بعيد. وفي حياته الروحية حتى في خلال السنة الكنسية، يعني فترة الصوم، يبقى أن عمل روحي حلو ودسم روحي حلو لينا، ونيجي في فترات بعد كده يحصل نوع من التراجع أو نوع من البرود أو نوع من التردد. الحياة الروحية في تقدم باستمرار. تبعية المسيح في الأصل هي يضع الإنسان يده على المحراث فلا ينظر إلى الوراء، يضع يده في يد المسيح وينادي بملكوت السماوات، وينادي بالعمل السماوي، ويبقى حياته كلها وفكره كله